الله. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مثلا 252، كان الكلام في بيع السلف أو بيع السلم، واشترط في هذا البيع قبض الثمن حال العقد بعد العقد في المجلس، وأما المثمن فمؤجل إلى زمن حسب ما يتفق عليه الطرفين. في هذه المسألة يفترض أنه إذا حل هذا الأجل، يعني اتفقوا أن يشتري منه مثلا بيت أو سيارة ويستلم السيارة بعد سنة، وحل الأجل ولم يسلم هذه السيارة، فهنا المشتري يتخير بين الفسخ والانتظار، بين الفسخ والانتظار. إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم في العين، تخير المشتري بين الفسخ، يفسخ هذا ويرجع بما دفعه من أموال والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة، وبين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، فهو مخير بين إما أن ينتظر إلى وقت التمكن أو يفسخ البيع.
هذه لها زيادة؟
نعم.
لا. من لا يحق أن يأخذ زيادة؟
لا، إذا أخذ زيادة هذا يكون ربا قرضي، كأنما أعطاه أموال وبعد مثلا شهر شهرين أخذ الزيادة. لا، إما أن يفسخ بالثمن الموجود أو ينتظر. الآن يفترض لو كان هذا الشيء مجزأ، يعني اشترى هو شيء يمكن تجزئه، البائع استطاع أن يدفع البعض ولم يستطع أن يدفع الجميع، هو اتفق معه على مثلا 100 كيلو من الحنطة فاستطاع أن يدفع له 50 كيلو من الحنطة، فهنا المشتري يستطيع أن يفسخ في الجميع في البداية، هو يقول بمقدار ما دفعه له هذا صح، لكن عنده خيار الفسخ في الباقي، يعني الباقي ودفع له 50 كيلو. صحيح. الآن الباقي، هذا الباقي لم يتمكن من دفع الخمسين الثانية كالمسألة الأولى، إما أن يفسخ أو ينتظر. الآن يقول هل له الفسخ في الجميع، لأنه هو اشترى 100 كيلو وما استطاع أن يدفع له إلا 50، هل يستطيع أن يفسخ في الجميع؟ في البداية يستشكل، وفي نهاية الفتوى يقول نعم، الأظهر أن له الجواز، فإما أن يفسخ في الجميع أو أن يفسخ في البعض وينتظر البعض الآخر، أو أن يقبل أن إما أن يفسخ في الجميع أو أن يفسخ في البعض وينتظر البعض الآخر، له صورتين. فلو فسخ في البعض، هنا البائع له، حق الفسخ لتباعد الصفقة، ولو تمكن من دفع بعضه وعجز عن الباقي كان له الخيار، المشتري كان له الخيار في الباقي، يعني الباقي إما أن يفسخ فيه فيكون المشتري فقط هو نصف العين المسلم فيه، أو لا ينتظر بين الفسخ فيه والانتظار، هذا في البعض. وفي جواز فسخه في الكل، يفسخ كل المبيع، حينئذ إشكال يستشكل ثم يقول والأظهر الجواز، يعني يجوز له أن يفسخ في الجميع. نعم، لو فسخ في البعض، جاز للبائع الفسخ في الكل لتباعد الصفقة. لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه، هم اتفقوا أن يكون التسليم مثلا في، يفترض في قم، وكان هذه العين موجودة في طهران، فيقول العين موجودة غير في المكان الذي اتفقوا على التسليم فيه، فإن قبل الطرفان انقلب إلى الطراض أن يكون الاستلام والتسليم في طهران لا بأس به، وإلا يجب أن ينقله إلى المكان المتفق عليه. فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز هذا ولا إشكال باعتبار الطرف، وإلا إن لم يتراضيا أن يعني لم يقبل المشتري أن يستلمه في طهران ومتفق أن يكون في قم، فإن أمكن وتعارف نقله عليكم السلام، فإن أمكن وتعارف نقله ترة يمكن نقله وأخرى لا يمكن، ترة يمكن نقله وأخرى لا، إذا أمكن نقله هذا شيء يمكن نقله أبدا. وهناك عرف أن مثل هذه الأشياء تنقل قابلة للنقل، مثل هذه الأشياء تنقل، هناك بعض الأشياء وإن كانت يمكن نقلها ولكن لا يوجد عرف أن هذه الأشياء تنقل، لا يوجد عرف في هذه الأشياء. الآن قد يكون علي مثالها ليس خاطر في ذهني أو ليس له مثال محدد، لكن هو يفترض إذا لا يوجد عرف في نقل هذه الأشياء فلا يجب على البائع نقلها. أما إذا كان أمكن النقل وكان هناك عرف وتعارف في نقله إلى بلد المتفق عليه بلد التسليم وجب على البائع نقله، وإلا فإن كان هناك عرف وأمكن النقل ولم ينقله فيجري الحكم المتقدم، فيستطيع المشتري إما أن يفسخ أو يقبل الاستلام في بلد آخر. يعني هل الحكم وضعي؟ طبعا عندما يكون واجب عليه فهو خالف فيكون أيضا آثم، إذا هو يستطيع أن ينقل وما نقل فيكون آثم، ويعني وجوب وضعي وتكليفي عليه، وجوب وضعي وتكليفي، وإلا يعني إن لم يقبل فيجري الحكم المتقدم، المشتري يكون بين الخيار في الفسخ والانتظار، بالفسخ والانتظار إما أن يسلمه في هذا البلد أو أن يستلمه في بلد آخر. الفصل الثاني عشر بيع الثمار والخضر والزرع، هذه الأشياء جعلوا لها فصلا مستقلا لأن لها بعض الأحكام الخاصة، لأنه شراء مثلا الثمرة قبل وهي على الشجر، أو شراء الزرع قبل نضجه أو قبل أصلا ظهوره، وشخص بذر البذر مثلا بذر العدس القمح وآخر اشترى الزرع والزرع غير موجود، فهذه الأشياء خصص لها فصل لوحده لوجود هذه الحالات الخاصة فيها. في البداية يقول لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر، إذا مطلقا ثمر الأشجار سواء كان نخل أو غيره مثلا تفاح ليمون أو أي شجر، لا يجوز بيع ثمر النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة. فإذا إذا شخص يريد أن يشتري افترضوا التمر الرطب من النخيل وهذا يشتري في لعام واحد، يعني ترى أن يشتري لأكثر من عام، يشتري هذا المحصول لأكثر من عام، لا إذا أراد أن يشتريه لعام واحد ولم يكن معه شيء آخر مضمون ضميمة أخرى في العقد، فهذا لم يظهر بعد، الثمرة لم تظهر بعد هنا لا يجوز للزوم الجهالة في المبيع ولزوم الغرر. أما لو كان لأكثر من عام أو كان مع الضميمة، الكلام قبل ظهوره، كان لأكثر من عام أو مع الضميمة يجوز،
لو كان قبل عام مع
الضميمة، لو كان
أقل من عام مع الضميمة،
أقل من عام لا، المقصود بعام يعني محصول هذا الموسم، هذا المقصود عام يعني الموسم قد يكون أقل من عام أو أكثر، مقصود الموسم العام مقصود منه الموسم. يقول يعني ليستوي المحصول موسم واحد أو أكثر من موسم. الآن يأتي في صورة أنه بعد ظهورها يجوز مطلقا، بعد ظهورها يجوز مطلقا وإن كان استشكل في البداية. قال لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة، هذه الصورة التي لا تجوز. وأما ويجوز بيعها عامين يعني موسمين أو أكثر فما زاد، وعاما واحدا مع الضميمة على الأقوى، يعني هو اشترى افترضوا ثمر هذا البستان مع مثلا البيت مع سيارة مع بعض الأشجار، الضميمة قد أي شيء كانت لا يشترط مع عامين، لا يشترط الضميمة لأنه قد تكون منشأة من هذه الجهة، لأن في هذا العام إذا المحصول فسد بعضه أو فسد كله أو لمئة المحصول، فاحتمال بعيد أن في كلا العامين يفسد المحصول. ففي كلا العامين سيأتي إذا كان أكثر من عام، يعني إذا كان لموسم واحد احتمال الجهل والغرر كبير، فلذلك لا يصح البيع. أما إذا كان أكثر من عام فسيأتيه شيء، إذا لم يأتي في هذا العام يأتي في العام.
لا يصرح يجوز بيع عامين ثم زاد وعام واحد مع الضميم.
نعم مع الضميم هذا مسلم. نحن قلنا الصورة التي لا تجوز إما عام واحد بلا ضميمة، عام واحد بلا ضميمة، هذه فقط الصورة التي تجوز عام واحد بلا ضميمة. والجائز إما عام واحد مع الضميمة أو أكثر من عام، أكثر من عام حتى لو بدون ضميمة. وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها بعد الظهور وبدا الصلاح، يعني انعقد هذا مثلا في بدو الصلاح، سيأتي في المسألة التالية، كان على تعبير بعضهم أنه صار قابلا للأكل، صار مهيئا للأكل، أو في عبروا أنه اصفر أو احمر هذا التمر. فإن بدا صلاحه يعني الثمرة موجودة على الأشجار وبدا صلاحها، أو هذه صورة يعني يستطيع أن يشتريها في عام واحد، أو كان البيع لأكثر من عام، أو كان البيع يعني بدا صلاحه بعد ظهورها ولم يبدو صلاحه لكن كان لأكثر من عام، كان البيع لأكثر من عام أو لعام واحد لكن مع الضميمة، مع الضميمة جائز. في كل هذه الصور يجوز إذا كان بعد الظهور. فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جائز، هذا لا كلام فيه، حتى هذا حتى قبل الظهور يجوز. لكن الكلام وأما مع انتفاء الثلاثة، يعني إذا كان بعد الظهور ولكن لم يبدو الصلاح، لم يبدو صلاح هذه الثمار، يعني لم تكن مؤهلة للأكل، أو كان البيع لعام واحد فقط أو بدون ضميمة، لعام إما بدون ضميمة أو لم يبدو الصلاح أو لعام واحد، فتكون عندنا مقابل هذه الصور صور ثلاثة، إما عام واحد مع ضميمة أو مع الصلاح بدون الصلاح أو لأكثر من عام. فإذا انتفت هذه الثلاثة الكلام فيما بعد الظهور بعدما ظهرت الثمرة ولا يوجد أحد هذه القيود الثلاثة، فهنا يقول الأقوى الجواز، يجوز أيضا البيع باعتبار أن الثمرة ظاهرة، الثمرة ظاهرة، وإن كان الأحوط استحبابا على عدم جواز البيع فهذا أحوط استحباب. بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة، في العادة يعني هناك بعض الناس قد يأكلون الثمار قبل أن تكون صالحة للأكل، لكن عادة في إذا وصل إلى هذا الحد يؤكل، هذا ما يكون بدو صلاحه، وإن كان أول أوان أكله، وإن كان في بداية زمن الأكل يعني أول أوان أكله،
أول موسم.
نعم ليس أول موسم، هذه الثمرة يعني قبل هذا الوقت بأيام لا تؤكل، قبل أول أوان أكله، أول أوان نضجه بمعنى آخر، أول أوان أكله. قد يكون لأن هذه الموسم موسم هذا البستان قد يتأخر عن موسم هذا البستان، فقد يكون هذا يعني أنا أوان أكلي وهذا لم يأن أوان أكلي. الآن نتكلم عن الضميمة، هذه الضميمة التي تجوز البيع لعام واحد إن كان قبل الظهور، لأن بعد الظهور قلنا يجوز حتى بدون ضميمة، أما إذا كان قبل ظهور الثمر لعام واحد لا يجوز إلا مع الضميمة. هذه الضميمة ما هي الضميمة؟ قال هذه الضميمة لابد أن يكون في يصلح أن يكون في مقابلها مال منفرد، يعني لو كانت منفرد يصلح أن تقابل بالمال، أما إذا كانت ضميمة جدا جزئية، مثلا أنا اشتريت ثمر هذا البستان مع مثلا منديل أو مع شيء عادة لا يوضع في مقابله المال، أو في مقابل مثلا قلم، شيء يعني جدا نادر، قلم قد يوضع في مقابله الضمير المال يعطي، فهذا لا يجوز. إذا لابد أن تكون الضميمة تقابل بالمال، يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه إذا كان لعام واحد أن تكون مما يجوز بيعه منفردا، مما يجوز بيعه منفردا. هذا نعم يعني نحن هذا يبقى مسألة عرفية، إذا كان يباع منفردا فهذا يصح، لكن على ما أذكر السيد السيستاني أضاف شيء آخر أنه بحيث لو فسد فسد الثمر، لم يأتي أصابته آفة لهذا الثمر، فيكون المال يقابل بهذا، يعني يكون هذا مقابل المال الذي دفعته أنت. أما إذا كان قلم أنت مثلا، هذا قد يأتي من هذا البستان مثلا 1000 كيلو وأنت دفعت في مقابله 1000 درهم، فعندما أنت افترضنا فسد هذا الثمر، أنت تدفع 1000 درهم في مقابل هذا، هذا عادة لا يقابل بهذا المال. طبعا هو الخسران لا بأس به، لكن الضمير تكون شيء معتد به، هكذا المقصود، شيء معتد به، بحيث لو أنا لم يأتي ثمر أو ذهب نصف الثمر صابته الآفة، الكلام قبل أن انعقاده، قبل ظهوره، فيكون أنا ما دفعت أموالي بلا مقابل، يكون في مقابلها شيء. ويعتبر كونها مملوكة، طبعا هذا تكون الضميمة مملوكة للبائع الذي يبيع هذه، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الإشاعة، يعني أنا اشتريت بالإشاعة، لم أقول أن أنا دفعت في مقابل الثمر كذا مبلغ من البال مثلا 1000 درهم وفي مقابل القلم مثلا درهم، لا، تكون الثمن في الإشاعة، يعني أنا اشتريت هذا الثمن عام للضميمة ولغير الضميمة، لم يكن، لم أحدد ثمنا للضميمة وثمنا لغير الضميمة. وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الإشاعة. وأما هذا الشرط الأخير الذي بعضهم اعتبره، السيد الخوي لم يعتبره، يقول ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى، فيجوز كونها تابعة، يعني الضميمة، هذا الذي قلناه، الضميمة لا يشترط أن تكون هي الأصل في صورة أن كان البيع للثمر لعام واحد وقبل ظهوره، لا يشترط أن تكون الضميمة هي الأصل، والثمر وشيء تابع، الثمر وشيء تابع في العقد، لا، حتى لو كانت الضميمة هي التابعة، كان المقصود وهدفنا من البيع هو شراء الثمر وضممنا إليه ضميمة، يعني كانت الضميمة تابعة لم تكن هي المقصود الأصلي في العقد، فيصح. بعضهم في صورة عدم وجود عدم ظهور الثمر قال لابد أن تكون الضميمة متبوعة، يعني هي الأصل في البيع والشراء، متبوعة يعني تبعها الثمر، تبعها، تبع لها. أما هنا لم يعتبر هذا الشرط، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى، فيجوز كونها تابعة. الآن يأتي بمثال للضميمة، ما هي الضميمة؟ يقول يكتفى في الضميمة في ثمر النخل، إذا أنا أردت أن أشتري ثمر نخل قبل ظهوره، يكتفى فيه السعف، السعف هذا أغصان بعض النخيل الذي يستفاد منه، مثلا كان سابقا يستفيد منه في بناء في الأسقف أو في فرش الأرض، أو كان يستفيدون في صنع الحصر، الحصير وما شابه ذلك. يكفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف، سعف النخل، والكرب، الكرب عندكم اصطلاح خاص يطلق على شيء من أجزاء الشجرة، الكرب ما هو؟ نعم، الذي يكون في جذع الشجرة، نعم، الذي يكون في جذع الشجرة، أنا احتملت هذا، ولكن
سعف طبعا من النخل،
النخل طبعا، والكلام في النخل، السعف الأغصان، والشجر اليابس الذي في البستان. وهناك أنا اشتريت ثمر هذا، وهناك بعض الأشجار اليابسة أنا أريد أن أستفيد من أخشابها، فأنا أيضا اشتريت، كانت الضميمة هي تلك الأشجار اليابسة، فصح هذه الضميمة. لو بيعت الثمر قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا إشكال، أنا اشتريت الثمار قبل ظهورها، وما هي الضميمة؟ الأصول، وأيضا اشتريت الأشجار، يعني اشتريت الثمار والأشجار، فهذا لا بأس به، هذا كانت الأصول هي الضميمة، يعني كانت نفس الأشجار هي الضميمة. إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه وإن لم يظهر، يعني نحن هذا في ظهور الثمر، هل يشترط أن يظهر كل ثمر البستان حتى يصح البيع؟ لا، قال إذا ظهر بعض الثمر، يعني أنا هذا البستان بستان افترضوا من النخيل فيه أشجار كثيرة، بعض الأشجار ظهر أثمارها، فأنا أستطيع أن أشتري أثمار كل البستان، أستطيع، يعني هذا قرينة أو أمارة على أن هذا البستان سوف يثمر، ولا يشترط أن يظهر جميع الثمار حتى يجوز لي البيع دون ضميمة، حتى يجوز لي الشراء دون ضميمة، لا، ظهور البعض يكفي في شراء المتجدد في تلك السنة، يعني في ذلك الموسم، وإن لم يظهر بعده. يقول اتحد الجنس أم اختلف، يعني سواء الذي هذا البستان الذي أشتري أنا ثماره كان فيه افترض شجر تفاح وشجر رمان وشجر برتقال، فأشجار البرتقال ظهر ثمرها، التفاح والرمان لم يظهر بعد، هذا يكفي في أن أشتري كل الثمر، هذا يكفي في أن أشتري ثمر كل البستان. يقول اتحد الجنس، كانت الأشجار من جنس واحد كلها من النخيل أو من التفاح أو أم اختلف، اتحد البستان أم تكسر على الأقوى، يعني أنا لو أردت أن أشتري شجر أكثر من بستان، ثمر أكثر من بستان، عند مثلا يفترض هناك بستان من التفاح وبستان من الرمان، فأنا ثمر التفاح ظهر فأستطيع أن أشتري ثمر التفاح وثمر الرمان الذي لم يظهر بعد لعام واحد، يعني حتى ولو تعدد البستان يكفي أن يظهر ثمر أحد البساتين لأشتري ثمر أكثر. المهم أن يكون العقد وقع على شيء بعض ثمره قد ظهر. هنا لا يشترط الضميمة، الضميمة في 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 صورة أنه لم يظهر شيء من الثمار، لم يظهر شيء أصلا، أما إذا ظهر بعض الثمار سواء اتحد جنس الأشجار أو لم يتحد، أو اتحد البستان أو لم يتحد، يكفي في جواز البيع. هنا يفترض هذه الصورة التي قلنا أن المقصود من العام والسنة هو الموسم، فلذلك قال إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال أظهره الجريان، أظهره الجريان، يعني نحن قلنا في عامين لموسمين بمعنى يصح الشراء بدون ضميمة وقبل الظهور، لو افترضنا أن بستان يثمر مرتين في السنة، عادة الأشجار تثمر مرة كل سنة، مرة في الربيع تظهر عادة في الربيع هذه الثمار الصيفية، أو في الخريف تظهر هذه البراعم ثم تنتج إما في الشتاء أو في الصيف، عادة مرة في السنة. أما لو افترضنا هناك أشجار تثمر مرتين فيكفي المرتين لنعتبرها عامين، بمعنى نشتري هذا البستان قبل ظهوره كلا الموسمين، ولا نقول أن كلا الموسمين يعتبر عام واحد فأنا لا يصح أن أشتري قبل ظهوري، لابد أن أضم إليه ضميمة أو أشتري موسم سنة أخرى. في هذه الصورة لا ليس لازم الضميمة، كأنما تعتبر عامين، بالعكس نحن نقول
مثلا حكم العامين عليهما إشكال
وأظهره. نعم. إذا باع الثمر سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر، أنا بعت الثمار، أنا صاحب البستان بعت الثمار لشخص لزيد، وثم بعت الأشجار لعمر، لأن أنا بعت الثمار فقط ثم بعت الأشجار لعمر، بعت البستان يعني بمعنى آخر، بعت كل البستان لشخص آخر والثمار، فهنا كلا البيعين صحيح. غاية الأمر أن البيع الثاني هذا الذي اشترى البستان إذا كان يعلم أن هذا البستان اشتراه بدون موسم بدون الثمار، إذا كان يعلم فالبيع صحيح وليس له الخيار، إذا كان لا يعلم فعنده خيار الفسخ، يثبت له خيار الفسخ. إذا باع تخلف الأوصاف أو الصفات، يعني لم يستلمه كل المبيع، لم يستلم أو تخير، قد يكون تباعد الصفقة لكن بدقة، وتخلف الشروط الصفات يعني الغرر،
تخلف الشرط.
نعم، تخلف الشرط عادة يقال إذا كان هناك يعني اشترطنا شرط معين وتخلف، لكن هنا في أصل هذا المبيع لابد أن يكون يعني دائما الخيارات، يعني أحيانا إدخال خيار في أحد، فهناك بعض الخيارات واضحة لكن إدخالها مثلا في خيار العيب أو في خيار تخلف الشرط أو في خيار قد يكون هنا الخيار المشاهدة، لا خيار مشاهدة إذا كان هناك صفة وتخلفت، نعم قد يدخل في خيار المشاهدة، على كل حال هذا لو أفكر فيه فكر فيه فأي خيار يدخل. إذا باع ثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها الأشجار باعها على شخص آخر لشخص لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة يعني بلا ثمار في المدة المعينة في تلك مدة سنة أو سنتين أو أكثر حسب بيع الثمرة وله الخيار المشتري في الفسخ مع الجهل إذا كان يجهل أن هذه الأشجار مسلوبة المنفعة له خيار الفسخ وإلا ليس له الخيار. في بعض الحالات قد يترتب في بعض الحالات قد يترتب لكن في غالبا لا يترتب يعني نحن عندنا بعض الخيارات كخيار الحيوان لها مدة معينة خيار المجلس له وقت معين أما خيارات أخرى ليس مثلا بعض الخيارات قد تكون فورية بعضها على التراخي يعني قد يترتب ثمرة. لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة لو كان هذا الذي صاحب البستان باع الثمار ومات صاحب البستان باع الثمار ومات فهذا كحال أي بيع آخر هذا البيع لا يبطل وإنما ورثة هذا ورثة الميت ورثة الميت هم يقومون مقام البائع يعني تنتقل أصول إليهم ولابد أن يسلم الثمار إلى المشتري لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بموت البائع بل تنتقل الأصول إلى ورثة هذا البائع بموته مسلوبة المنفعة يعني تكون الورثة يقول تكون الأشجار ملك لهم لكن الأشجار دون الثمار لأن الثمار كانت صاحب المورث قد باع الثمار وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته وأيضا لو مات المشتري مات لكن له ورثة الورثة هم الذين يستلمون هذه الثمار. هنا يفترض صورة أنه هذه الثمار تلفت قبل أن يقبضها المشتري هذه الثمار تلفت قبل أن يقبضها المشتري فهنا التلف من مال البائع إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد هذا العقد انفسخ طبعا الفرض أن كل الثمار تلفت وأما إذا كان بعض الثمار تلف وبعض الثمار موجودة هذا لا البيع صحيح أما إذا تلف كل أتى مثلا آفة وأنهت كل الثمار أو كان هناك هذا افترضوا زراعة بعلية تعتمد على المطر ولم تأتي الأمطار فلم يثمر هذا البستان أصلا فهنا الخسارة كانت على من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض نحن في أحكام القبض إذا تتذكرون قلنا إذا تلف المبيع قبل القبض فهو من مال المشتري من مال البائع إذا تلف المبيع قبل القبض فهو من مال المشتري هنا نفس القاعدة تجري كما تقدم ذلك في أحكام القبض وتقدم أيضا إلحاق السرقة ونحوها بالتلف الحاق السرقة ونحوها بالتلف لو أن هذه الثمار قبل أن يستلمها المشتري سرقت جاء شخص وجنى هذه الثمار وأخذها فأيضا هي تلحق بالتلف وتكون من مال البائع تكون من مال البائع ويفسخ العقد وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبي أيضا قد مر فهناك قد مر معنا إذا المشتري قد أتلفه ف يكون لا تكون إذا هو الذي يكون قد أتلفه فيكون العقد صحيح والتلف من كيسي إذا الأجنبي قد أتلفه فالبائع يعود على الأجنبي ومرت معنى تلك الصور على من يعود لو كان المتلف الأجنبي أو المشتري نعم هذا فيها فروع كان عديدة في القبض والتسليم الآن شخص يريد أن يبيع ثمار البستان ولكن هو لا يريد أن يبيع كل الثمار يحتاج إلى شيء يأكله هو يعني بحاجة إلى مثلا بعض التفاح أو بعض الرمح أو بعض التمر ليبقى مؤونة له فيستطيع أن يبيع ويستثني. هذا الاستثناء له عدة صور. قد يستثني يقول إلا ثمار خمس أشجار، إلا ثمار خمس أشجار، وتارة يعين الأشجار وأخرى لا يعين. يعني يقول له أنا مثلا بعتك ثمار هذا البستان إلا ثمار هذه الأشجار الخمسة، هذا تبقى لي، هذه الثمار تبقى لي. وأخرى يقول له أبيعك إلا ثلث الثمر أو إلا الربع، يعني مهما إذا أتى مثلا 1000 كيلو لي 250 كيلو، إذا أتى مثلا 500 كيلو لي 100 كيلو أو لي 125، يعني يستثني الربع، يستثني نسبة مشاعة من الثمر. وأخرى يستثني وزنا معينا، يقول لو بعتك ثمار البستان إلا 100 كيلو، 100 كيلو أنا أريدها. فكل هذه الصور صحيحة، لكن الكلام يأتي في لو خاصت هذه، هذا البستان خاص، يعني بمعنى تلف، صابته آفة تلف نصف الثمر، تلف نصف الثمر. فلو كان هو قد استثنى أشجارا معينة والتلف أصابها ذهب من كيسي، إذا التلف لم يصيبها فتبقى حصته على حاله، إذا هو استثنى حصة مشاعة فالتلف يقسم بالنسبة، بالنسبة هو من ما بقي يأخذ الخمس، وإذا كان استثنى أيضا وزنا معينا فالتلف يكون بالنسبة أيضا، التلف يكون بالنسبة. يعني إذا تلف نصف البستان فهو من 1000 كيلو يخصم له النصف، إذا من 100 كيلو التي استثنى، إذا تلف ثلث البستان من 100 كيلو التي أراد يخصم له الثلث، وهكذا. يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرات شجرات أو نخلات بعينها، ثمرات أو شجرات بعينها، وأن يستثني حصة مشاعة، يقول نسبة، يعني حصة مشاعة نسبة كالربع والخمس والسدس والعشر، وهذه النسب التي مشاعة. وأن يستثني مقدارا معينا ك100 كيلو أو ك200 كيلو، مقدار معين. يقول لكن في هاتين الصورتين، في صورة أنه استثنى نسبة معينة أو استثنى مقدارا، لو خاست الثمرة، يعني لو قلت ثمار البستان، لو عيب ثمار البستان وقلت الثمار المعطاة عادة، وزع النقص على المستثنى الذي هو حصة البائع والمستثنى منه الذي هو حصة المشتري على النسبة. ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة، يعني عندما كان هو استثنى الربع، استثنى الربع، افترضوا البستان نصف ثمار البستان تلفت، فهم من النصف هذا يأخذ الربع وذاك يأخذ الباقي. لذلك قال ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي، يعني ما بقي من الثمار يوزع بتلك النسبة، ربع ثلاث أربع. وأما إذا كان المستثنى مقدارا معينا، استثنى قال إلا 100 كيلو تبقى لي، فطريقة معرفة النقص، كيف نعرف أنه كم ينقص من هذه 100 كيلو التي هي استثنيت؟ يقول تخمين الفائت، نحن نخمن، نأتي نقول أن هذا البستان نخمن، يعني نقدر كم فات من الثمرة، كم نقصت، كم خاصت الثمرة، قالوا مثلا نقصت ربع الثمار نتيجة أن صابتها آفة أو شيء، ربع الثمار قد قلت، فنأتي نقول له من 100 كيلو التي لك نخصم ربع ربع، فتأخذ مثلا 75 كيلو ويفوتك الربع. فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلا، فيسقط من المقدار المستثنى الذي هو 100 كيلو بتلك النسبة، بنسبة مثلا الربع أو الثلث أو، فإن كان الفائت، أتي بمثال، فإن كان الفائت يعني الذي فسد من الثمار، الفائت الذي فسد من الثمار الثلث، يسقط منه الثلث من المستثنى الثلث، وإن كان الربع يسقط الربع، وهكذا. يعني عادة هذه المسائل معاني فيها واضحة، معاني فيها واضحة، لكن أحيانا تكون العبارة معقدة، تكون العبارة معقدة، يعني كما يقولون أنه في علم الفلسفة عادة، علم الفلسفة تكون المعاني واضحة، المعاني، ولكن التصور غير واضح، هناك تصور، يعني تقول أنت الوجود أعم المفاهيم، فمفهوم الوجود واضح معناه حقيقته، لكن تصور أنه كيف أعمل التصور يكون مشكلة. في بعض العلوم بالعكس، في بعض العلوم يكون بالعكس، التصور واضح جدا ولكن التصديق يعني المعنى أن تتصور المسألة واضحة، تتصور المسألة لكن أن تصل إلى المعنى هذا يكون صعب. فهنا هذا من باب هذا المثال. المشكلة في وخصوصا في بعض الكتب كالكفاية، كفاية الأصول للأخذ الخراساني وبعض الكتب القديمة، ترى المعنى لو شرح المعنى واضح، تأتي إلى الألفاظ، العقدة في الألفاظ، المشكلة في الألفاظ في العبارة. يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها كالأمتع والحيوان والطعام وبالمنافع والأعمال وغيرها، يعني الثمن الذي أنت تدفعه مقابل الثمرة يصح أن يكون نقودا، يصح أن يكون عملا، الثمن يصح أن يكون منفعة، ويصح أن يكون حيوانا، أي شيء. كما في البيع العادي الثمن يصح أن يكون، لأن نحن إذا تتذكرون في أصل كتاب البيع قلنا البيع هو تمليك عين بمال، فالمبيع لابد أن يكون عين. أما المال أعم من المنفعة ومن الأعيان، المال ومن العمل أو منفعة أو نقد مال، فأنا أستطيع أن أشتري البيت في مقابل أن أجره نفسي في مقابل المنفعة، أن أبني له مثلا بيتا يكون الثمن هو البيت، أو في مقابل أن أعطيه متاعا، في مقابل سيارة، أو في مقابل المثال الثالث النقود، أو في مقابل النقود. وهنا كل هذه الأمثلة تأتي. يجوز بيع ثمرة النخل وغيره وغير النخل في أصولها، يعني وهي على الأشجار، بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام وبالمنافع. بالمنافع يعني أنا بعت الثمر في مقابل أن يسكن البيت لمدة سنة، في مقابل منفعة البيت أو في مقابل منفعة السيارة. والأعمال كان أعمل له، أخيط له ثوبا، أخيط، هذا المقصود من الأعمال، عملي يكون هو الثمن وغيره كغيره من أفراد البيع. لا تجوز المزابنة والمحاقلة، هنا لم يأتي بالمحاقلة، يعني في بعض الكتب القديمة ترون فقط هذه هاتين الكلمتين، لا تجوز المزابنة والمحاقلة. المزابنة بخصوص ثمر النخل، بيع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة في القمح والشعير، في الحقل، جاءت من الحقل. المزابنة يقول لا تجوز المزابنة، وهي بيع ثمرة النخل تمرا كانت أو رطبا أو بسرا، وهو هذا أصل الثمرة قبل أن تصبح تمرا، أو غيرها، لا، أو قبل البسر، يعني انعقدت هذه الثمرة ولكن لم تكن رطبا أو بسرا أو تمرا. يقول لا يجوز بيع هذه الثمرة بالتمر من ذلك النخل، بالتمر من ذلك النخل، يعني بمعنى أنا أتيت واشتريت هذه ثمار هذا البستان وقلت له الثمن أعطيك 1000 كيلو من ثمار نفس البستان، يعني أنا أقوم برعاية هذا البستان وبجنيه والثمن أدفعه من تمر هذا البستان، هذا لا يجوز. السيد الخوئي خص الحرمة إذا كان الثمن من ثمار نفس البستان. غيره السيد السيستاني وغيره كالإمام الخميني وبعض الفقهاء وسع المسألة، قال إذا كان أدفع له ثمار حتى من نخل آخر، يعني إذا أدفع له من نفس الثمرة حتى لو كان من بستان آخر، يعني أنا أشتري تمر بتمر، كرة أدفع التمر من نفس هذا البستان وأخرى أدفعه من بستان آخر. بعضهم وسع المزابنة، معنى المزابنة إلى تلك، السيد الخوئي خصه في أن يكون الثمن من ثمار نفس البستان بالتمر، لذلك قال بالتمر من ذلك النخل. وأما بيعها، بيع هذه الثمار بثمرة غيره، بثمر بستان غيره، سواء كان في ذمة، يعني قلت له أنا أشتريه في مقابل أن أدفع لك مثلا 1000 كيلو من التمر، شيء في الذمة ليس من عين هذا البستان وليس من بستان معين آخر، أم كان معينا بستان آخر معينا في الخارج، دائما الذمة، احفظوها هذا، دائما الذمة الكلي في مقابل الشخصي المعين في الخارج، فالظاهر جوازه وإن كان الترك أحوط. فالسيد خوي عنده ترك أحوط ولكن يجوز، أما غيره قلنا يدخله في المزابنة. الظاهر أن الحكم المزبور المذكور يعني المزابنة لا يختص بالنخل، فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا، يعني الحكم يشمل لكل الأشجار، يعني لا يجوز بيع ثمر التفاح بتفاح من نفس الشجر، لا يجوز بيع ثمر الرمان برمان وكان الثمن رمان من نفس الأشجار على رأي سيد الخوي.
من أشجار أخرى من نفس المستن.
نعم.
من أشجار أخرى من نفس المستن.
أنا اشتريت يعني ثمار أشجار معينة وثمار أخرى من نفس البستان، يأتي نفس الكلام نفسه. على رأي السيد خوي يجوز، على رأي السيد خوي يجوز، على رأي غيره لا يجوز، لا رأي غيره لا يجوز، لأنه بالتالي أنا عندما اشتريت ثمار كل البستان لا يجوز أن أدفع من ثمار. أما إذا اشتريت افترض بعض الشجرات وقلت لو أدفع لك المفترض الشجرات الأخرى ملك لي، تكون الشجرات الأخرى ملك لي، وإلا إذا هو ملك له كيف أدفع من ملكه؟ عرفت كيف؟ نعم افترض إذا هكذا أيضا لا يصح، يعني على رأي سيد خوي يصح وعلى رأي غيره لا يصح. فإذا لا يختص بالنخل وإنما في يشمل. وأما بيعه بغير ثمره فلا إشكال فيه أصلا، يعني نبيعه نبيع التفاح بالرمان أو نبيع التمر بالتفاح هذا لا إشكال فيه، سواء كان في نفس البستان أو في غير بستان. يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو. أنا اشتريت هذه الثمار وهي ما زالت، لم أستلم هذه الثمار، ما زالت على الأصل، أنا أستطيع أن أبيع هذه الثمار لشخص آخر، سواء ربحت في هذا الصفقة أو خسرت أو بعت بالتولية بدون ربح أو خسارة، هذا العقد الثاني عقد صحيح. فقال يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله، يعني على أصله وهو في الأصول، يجوز أن يبيعه بكم؟ بثمن زائد على الثمن الذي دفعه أو ناقص أو مساوي، سواء باعه قبل قبضه أو حتى بعد القبض. بعد القبض واضح الكلام، في قبل القبض، قبل أن يقبض هذه باعها، هذا أيضا يجوز.
اليوم لو باعه زاد على نفس صاحب البستان،
على نفس صاحب البستان، يعني هذا المفروض طبق القاعدة يجوز، المفروض طبق القاعدة يجوز، إلا لابد أن نتأمل في المسألة لا يأتي محذور آخر كمحذور الربا، أو هذا مرة معنا بعض أنه يشتري ويبيع، يعني نفاجئ إذا لا يأتي محذور آخر فالقاعدة طبق القاعدة يصحي، لابد أن يتأمل فيها الشخص. باعتبار عقدين لا أظن أنه يلزم منه المحذور. الآن يتكلم عن الزرع، هناك كان في الثمر، الآن يتكلم في هذه المسألة عن الزرع. الزرع قبل أن يظهر الزرع، لأنه ما عندنا نحن في الزرع هو هذه الأعشاب التي تظهر، هذا الذي يطلق عليه الزرع، عندما أنت تبذر بذور القمح أو بذور الشعير يظهر هذا النبات الأخضر الذي يشبه الحشيش، هذا هو الذي يطلق عليه الزرع، هذا الذي يطلق عليه الزرع. فإذا الزرع لا يوجد عندنا أصل عليه زرع كثمرة حتى يأتي ذلك الكلام، إما الزرع ظاهر أو غير ظاهر، يعني في عندنا صورتين. لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط، هذا انتهينا منه، يعني أنا قبل أن يظهر هذا الزرع لا يجوز أن أشتريه. لكن هذا
الخس يعني؟
نعم. لا، الزرع عادة سيأتي عندنا في الخضروات ذاك سيأتي، أما زرع في القمح والشعير والعدس وهذه في الحبوب عادة يطلق عليه الزرع، لكن طبعا قلنا الفتوى على الأحوط وجوبا. ويجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه لا بأس به، أنا أشتري أرض وفيها قد بذرت البذور، أشتري الأرض والزرع. وأما بعد ظهوره، بعد ظهور الزرع قد ظهر هذا الزرع، فيجوز بيعه مع أصله، يجوز بيعه مع أصله. هنا مع أصله ومع عدم أصله لهم إصلاح خاص، يعني بمعنى أنا إذا اشتريت الزرع مع أصله، الزرع مع أصله، فأنا افترض هذا الزرع ظاهر، فأنا اشتريته مع أصله، يعني مع كل ما سيأتي منه مرة أخرى. بمعنى أنا عندي أغنام، أتيت بالأغنام وأكلت هذا الزرع، أكلت هذا الزرع. الزرع كما تعلمون إذا قصل قصلا قطع قطعا لم يقلع قلعا من الأرض فينمو مرة أخرى. فالأغنام رأت هذا الزرع، فأنا إذا كنت قد اشتريته مع أصله الذي ينبت مرة أخرى أيضا لي، الذي ينبت مرة أخرى، هذا المقصود منه. أما لا، إذا أنا اشتريت فقط الزرع، هذا الزرع دون أصله، بمجرد أن جززت هذا الزرع فالأصل الذي ينبت مرة أخرى ليس لي. وأما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله، بمعنى بيع المقدار الظاهر الذي هو فوق سطح الأرض الظاهر مع أصوله الثابتة في الأرض. فإن شاء المشتري قصله أو أطعمه للأغنام افترضوا، وإن شاء يبقي هذا الزرع، لكن مع اشتراط الإبقاء، لأنه عندما يشتري الزرع ويشتري الزرع الآن ويريد أن يبقيه هذا يحتاج إلى إذن من صاحب الزرع من صاحب الأرض، أو اشترط عليه أن يشتري الزرع ويبقيه حتى يصبح حبا، يصبح سنبلا. وإن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء أو بإذن من صاحب الأرض إن لم يكن شرط. فإن أبقاه لم يقصله، فإن أبقاه حتى يسنبل، يعني تظهر السنابل هذه التي سنابل القمح أو سنابل الحنطة التي فيها الحبوب، كان له السنبل. إذا هو كان قد اشتراه مع أصله وأبقاه كان له السنبل، وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجانا، لأنه إذا كان هو اشتراه واشترط أن يبقيه مجانا لا يدفع شيء. أما لا، إذا هو اشترط أن يبقيه ولكن لا يعني أنه يبقيه بلا أجرة، فإذا لم يشترط المجانية يدفع أجرة الأرض. مثلا هذا أبقى الزرع في أرضه إلى شهرين، عادة كم أجرة هذه الأرض لشهرين؟ يدفع الأجرة. وإن قصله قبل أن يسنبل كما افترضنا، قص هذا الزرع قبل أن يسنبل، فنمت الأصول الثابتة في الأرض مرة أخرى حتى سنبلت، كان له أيضا ولا يجب عليه أجرة الأرض، وإن كان الوجوب أحوط. يعني لا يجب عليه أجرة الأرض، لماذا؟ لأن هنا قصه، لم يبقى شيء في الأرض بعد أن ظهر الآن هو له، عرفتم؟ يعني هذه فترة ما بين القص وظهوره، هذه لا يدفع أجرة الأرض، لأن هو لم يكن هناك شيء موجود على وجه الأرض حتى عيني، وهو كان في التربة. طبعا هو كل الكلام أنه اشترى الأصول، إذا لم يشتري الأصول لا يأتي كل هذا البحث. أما إذا اشترى الأصول ولم يقصه، لم يقص اشترى الزرع ولم يقص هذا الزرع، لم يغسله ويريد أن يبقي يدفع الأجرة. أما لا، إذا هو قطعه ثم بعد شهر نبت مرة أخرى، هذا الشهر لا يدفع الأجرة، لا يجب عليه دفع الأجرة. وإن كان الوجوب أحوط استحبابي، يعني أنه يدفع أجرة الأرض في هذه الشهر الذي كانت الزرع كانت تحت التربة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.